أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء. في بداية الأمر أحب أن أتقدم بخالص العزاء لساحة قدسي ولي أمرنا الإمام المهدي عليه السلام، وإلى كل علمائنا الأعلام والأخوة المشاهدين الكرام بالذكرى السنوية لهدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام، والتي تمر علينا في مثل هذه الليلة ذكرى هذه الفاجعة، هذه المصيبة التي تحمل بين طياتها الكثير من الأسى، الكثير من الحزن والأسف، وهي التي تقع في طرف متناقض مع ما ورد من الآيات القرآنية التي تؤكد على أن نعيش حالة المودة والحب والانسجام مع أهل البيت، التي تتناقض مع الأوامر النبوية التي أمرنا فيها أن نعيش حالة المودة والحب، بل وجعله أجر الرسالة أن نعيش حالة المودة، أن كما ورد في الرواية التي يرويها السيوطي في الدر المنثور حينما سأل أحد أصحاب رسول الله عن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، قال: هي بيوت الأنبياء. فقال له أبو بكر، سأل رسول الله وأشار بيده إلى بيت علي وفاطمة عليهما السلام، قال له: يا رسول الله، وهذا البيت من هذه البيوت؟ فقال له النبي صلى الله عليه: نعم، وهو من أفاضلها. كان ينبغي لهذه الأمة أن تأخذ حظها من احترام قبور أهل البيت، من تقديس قبور أهل البيت، بدلا أن يعمدوا إلى هدم هذه القبور، والتي تشكل رمزية كبيرة حضارية تراثية إيمانية عقائدية. كان ينبغي لهذه الأمة أن تأخذ حظها من اللوذ ومن التشبع بحب أهل البيت حينما يقفوا على قبورهم، على مشاهدهم، لأن الوقوف على تلك القبور العظيمة بما تمثله من رمزية عميقة تعطي إيحاءات الإيمان، إيحاءات التضحية، لأنها تجسد الإسلام والإيمان بكل معانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه لكي يضع الأمور في مواضعها ويرجع الحق إلى نصابه، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة.
أحسنتم، بارك الله بكم شيخ.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. بالنسبة للسؤال المطروح، وهو أنه لماذا تكثر دعاوى السفارة ودعاوى البابية عن الإمام المهدي عليهم السلام؟ طبعا أستاذ حسام، قضية الدعاوى المزيفة والمزورة لبعض من يدعي أن له علاقة بالغيب أو أن له علاقة بالسماء، هذه الظاهرة هي ظاهرة موجودة وقديمة قدم الإنسان، ولكن في أغلب الأحيان هذه الدعاوى وخصوصا في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت تكون محددة بجهة معينة. أنت بالإمكان أن تجد أن هناك بعض ممن يدعي النبوة أساسا، كما تعرفون ويعرف الأخوة المشاهدون، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وادعى أنه له علاقة بالسماء من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب، سجاح كذلك ادعت النبوة، هذه المرأة ادعت هكذا دعوة. هناك من يدعي مو فقط أنه نبي أو أنه رسول، هناك من ادعى الألوهية. فرعون كان يصعد على المنبر ويقول: أنا ربكم الأعلى. وهناك لحد هذا اليوم، أنا شايف على بعض المقاطع الفيديو، هناك من يدعي أنه هو الإله وأنه هو الخالق. فهناك الكثير ممن يدعي النبوة، ممن يدعي الألوهية، ممن يدعي الربوبية، ولكن في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت نحن لا نجد أحدا يتجرأ أن يدعي الإلوهية، لا نجد أحدا يتجرأ ويدعي النبوة، لا نجد أحدا يتجرأ ويدعي الإمامة. السبب شنو؟ السبب باعتبار أن المذهب، مذهب الشيعي، المذهب الشيعي بشكل خاص فيه من الحصانة الكبيرة الطويلة العريضة التي تجعله غير قابل للاختراق، لأنه نحن نعتقد بحسب تصوراتنا للإله وللخالق وواجب الوجود بأن له حيثيات لا يمكن أن تتاح لأي إنسان مخلوق. فالذي يدعي الإلوهية أو الربوبية سوف يفتضح. أنت بالإمكان أن تجد أحدا في الهند أو في السند يدعي الإلوهية يدعي الربوبية، يمكن أن تنطلي هذه الحيلة لأن تصوراتهم عن الإله حتى على مستوى بعض الفرق الإسلامية ممن عندهم تصورات باطلة عن الإله، وأنه يمكن أن يركب على الحمار، وأنه يمكن أن ينزل ليلة الجمعة، يمكن أن يأتي أحد ويقول لهم أنا الإله الذي نزل من السماء السابعة. هذا المعنى لا يتأتى في مدرسة أهل البيت، لأن التصور الشيعي عن الخالق وعن واجب الوجود تصور غير قابل للاختراق. وهكذا على مستوى دعوة النبوة، هل يمكن لأحد في داخل دائرة الشيعة أن يأتي ويدعي بأنه مبعوث من قبل الإله؟ هذه القضية لا يتقبلها حتى جهال الشيعة، فضلا عن علمائهم، فضلا عن مثقفيهم، لأننا نؤمن إيمانا مطلقا بأن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، وأننا نؤمن بأن النبي معصوم، وأن النبي يتميز بسمات وخصوصيات وصفات هي غير متاحة لكل أحد. فالذي يريد أن يأتي ويدعي أنه نبي من الأنبياء أو رسول أبعثه الله سوف يفتضح في واقع الأمر، ولن يجد لدعوته الباطلة أي صدى في قلوب الناس. أيضا حتى على مستوى دعوة الإمامة، لا تجد أحدا في مدرسة أتباع أهل البيت يأتي ويقول أنا إمام معصوم، لأن المدرسة الشيعية قائمة على أساس أن الشيعة يؤمنون باثني عشر إمام معصوم وأسماؤهم معروفة، وأيضا يتميزون بصفات، يتميزون بخصوصيات، يتميزون بالعصمة، يتميزون بمعرفة كل لغات العالم مثلا على سبيل المثال. فالذي يريد أن يأتي لا بد أن يوضح المعجزة التي يأتي بها، يوضح الكرامات التي يمتلكها، يوضح العلم الذي يمتلكه. ولا يوجد أحد هو عنده فكرة تقوم على أساس التبجيل والتزوير والتزييف ويمتلك هذه الإمكانيات، فلا يمكن لأحد أن يدعي هذه الدعاوى الغيبية. تبقى هناك نافذة لهؤلاء الدجاجلة، لهؤلاء المزيفون. هذه النافذة هي نافذة دعوة السفارة، هي نافذة دعوة البابية، يأتي ويقول أنا باب للإمام المهدي عليه السلام، أنا نائب الإمام مثلا، أو أنا سفير الإمام، أو أنا ابن الإمام، أو أن الإمام تزوج أختي، أو إلى آخره. باعتبار نحن لا نعتقد أن سفير الإمام أو باب الإمام يشترط فيه ما يشترط في نفس الإمام. نحن لا نعتقد أن سفير الإمام لابد أن يكون معصوما، وإنما مجرد يعني هو شنو معنى السفير؟ معنى السفير بمثابة الناطق الرسمي بلسان الإمام عليه السلام. هذه القضية نحن لا نشترط فيها الشروط التي نشترطها في النبوة وفي الإمامة. فيمكن أن يأتي أحد عنده غرض سيء يحاول أن يخدع الآخرين وأن يدخل إلى الآخرين من هذه الثغرات، من هذه النوافذ الباطلة، ليدعي بأن له سفارة عن الإمام سلام الله عليه. حتى هذه القضية وإن انطلت على بعض الجهال ولكنها لا تنطلي على العلماء. ليش؟ لأن إحنا عندنا أيضا روايات عن الإمام، كما هذه الرواية التي ذكرتها في بداية الحلقة، أن الإمام يصرح في هذا الحديث أن من يزعم ويدعي مشاهدة الإمام، مشاهدة الإمام يعني كثرة المفاعلة، كثرة مشاهدة الإمام، يعني عنده إمكانية أن يلتقي بالإمام متى ما أراد. الإمام يقول بضرس قاطع وبعبارة صريحة واضحة لا لبس فيها أن الذي يدعي هذه الدعوة فهو كاذب. طبعا هذه الرواية هي غير مبثوثة لكل الناس، مو كل الناس يقرؤونها أو يدركون معناها. فيمكن أن يأتي أحد هؤلاء المزورين أو المزيفين ليضحك على الآخرين، ليخدع الآخرين، ويقول لهم بأني أنا سفير الإمام أو أن الإمام بعثني إليكم. طبعا قضية دعوة السفارة ودعوة البابية عن الإمام المعصوم هاي ظاهرة قديمة كما قلت لكم، حتى أن الشيخ الصدوق أو العفو الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، تعرف الشيخ الطوسي يعني عاش في القرن الثالث والقرن الرابع الهجري، يعني قبل أكثر من ألف سنة، قبل أكثر من ألف سنة ألف كتاب الغيبة. في كتاب الغيبة عند فصل كامل، هذا الفصل ذكر فيه المذمومين ممن ادعوا السفارة والبابية عن الإمام المهدي عليه السلام، ذكر كثير من الرجال الذين ادعوا ذلك، مثل أبو طاهر محمد ابن علي ابن بلال، مثل محمد ابن نصير، مثل الشلمغاني وأمثال هؤلاء. هناك حتى أن السيد المرعشي في بعض رسائله يذكر أن هناك أكثر من 20 رجل ادعوا السفارة عن الإمام المهدي عليه السلام. هذه الظاهرة كانت موجودة وكانت متفشية بشكل كبير. فالقضية ليست قضية جديدة، القضية قضية قديمة ولها شواهد في الزمن الماضي ولها شواهد حتى في زماننا الحالي. هناك من يظهر ويزعم ويدعي أن له علاقة بالإمام المعصوم وأنه يمكن أن يلتقي بالإمام المعصوم متى ما أراد متى ما شاء في أي مكان شاء. هذا المعنى رده نفس الإمام المهدي عليه السلام بقوله: من ادعى المشاهدة فكذبوه كائنا من يكون.
أحسنتم شيخنا الكريم. حقيقة سمحت الشيخ، يعني هذه الدعاوى بالتأكيد هناك من يقف وراءها، هناك أسباب، هناك أمور تدفع المدعي بأن يظهر هذه الدعوة ويجد ربما ساحة مهيئة لهذه الدعوة. فمن أسبابها سمحت الشيخ ماذا؟ ربما هناك كثير من الأمور.
صحيح، طبعا هناك الكثير من الدوافع يمكن أن تدفع هؤلاء لهذا الادعاء الكاذب، هذا الادعاء المزور. شوف أستاذ حسام، كثير من الناس عندهم حب للجاه، عندهم حب للسلطة، عندهم حب للظهور، حب للشهرة، حب للسمعة. هذه طبيعة عند الكثير من الناس، يحب أن يكون متبوع، له أتباع كثيرين. فهذه الحالة إذا كبرت في نفس الإنسان وهو يعلم أن هناك علاقة وثيقة بين شيعة أهل البيت وبين أئمتهم عليهم السلام، أن الهرم الأكبر أو المنصب القيادي الأعلى في الفكر الشيعي هو وجود الإمام المعصوم وقيادة الإمام المعصوم، فلكي أستحوذ على هؤلاء الناس، كيف أستحوذ عليهم؟ أستحوذ عليهم من خلال ادعائي بأني لي علاقة بالإمام وأني باب من أبواب الإمام وأني سفير من سفراء الإمام عليه السلام. طبعا هذه الدعوة إذا ادعاها وصدقها الآخرون سوف يصبح عنده جاه ما بعده جاه، سوف تصبح عنده حالة من الظهور وحالة من الأتباع الشيء الكثير. ولذلك يأتون كواحدة من أهم الأسباب التي تدعوهم لذلك هو حب الظهور، حب الشهرة. أتذكر رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يقول: كان في الزمن القديم رجل طلب الدنيا من الحلال فلم يقدر عليها، وطلب الدنيا من الحرام فلم يقدر عليها. بعض الناس هو يجي يعني يريد أن يحصل على الدنيا، يريد أن يحصل على الجاه من خلال الأمور الطبيعية. هسه واحد مثلا يروح يدرس يصير دكتور، يصير مهندس، يصير عالم مثلا، يحصل على وجاهة اجتماعية بحسب الميزان الذي وصل إليه. لكن ليس كل أحد يستطيع أن يحصل على هذه المناصب وعلى هذه المراتب. ماذا يفعل؟ يخدع الآخرين لكي يحصل على هذا الجاه ولكي يحصل على هذه الوجاهة. الإمام الصادق يقول: كان هناك رجل في الزمن الماضي طلب الدنيا من الحلال فلم يقدر عليها، وطلب الدنيا من الحرام فلم يقدر عليها، يعني لا قدر يأتي بنتيجة من جهة الحلال ولا قدر يأتي بنتيجة من جهة الحرام أيضا. يقول: فتمثل له الشيطان، فجاءه الشيطان قال له: هل أدلك على أمر إن فعلته كثر أتباعك وزادت وجاهتك وازدانت لك الدنيا؟ قال له: وما هو؟ قال له: أن تبتدع دينا وتدعو إليه الناس. هذا الشيطان قاعد يدل لهذا الرجل، يعني هذا الرجل حاول أن يأتي إلى الدنيا بالأمور الطبيعية الحلال ما قدر عليها، أراد أن يحصل عليها بالحرام أيضا لم يستطع عليها. الشيطان علمه على طريق سهل مختصر، قال له: ابتدع دينا من الأديان وادعو الناس إليه. يقول بالفعل الإمام الصادق عليه السلام يقول: فدع الناس إلى دين ابتدعه فكثر أتباعه وزادت وجاهته عند الناس. يقول بعد ذلك هذا الرجل التفت: أنا ماذا فعلت بحالي؟ أنا ماذا فعلت بالناس؟ أوهمت الناس، كذبت على الناس، زورت عقولهم، زيفت الحقيقة والواقع. يقول: فندم ندما شديدا حتى أنه جاء بسلسلة وربطها بوتد وربط تلك السلسلة بعنقه وقال: لا أحلها حتى يتوب الله علي. الإمام الصادق يقول: فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل له: والله لو دعاني حتى تتقطع أوصاله ما تبت عليه حتى يرجع عن أمره من مات في دعوته. يعني هذه قضية خطيرة، أن يأتي رجل ويدعي أنه له علاقة بالغيب، هذا سوف يضل سواد كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى، وأسباب هذه الدعاوى ما هي؟ أسباب واضح جدا أنها مدفوعة لأجل الدنيا وما في الدنيا، لأجل الوجاهة، لأجل السلطنة. أنت تشوف بعض الحكام هذا ما عنده مانع أنه يقتل آلاف الناس لأجل الكرسي الذي يجلس عليه. وشنو اللي يجلس الكرسي؟ الكرسي قيمته في ماذا؟ قيمة الكرسي في وجاهته، قيمة الكرسي في كثرة من يتبعهم من الناس. بعض الحكام ما عنده مانع أنه يقتل ملايين الناس لأجل ذلك، وقد رأينا هذه النماذج ومرت علينا. فيمكن أن يأتي أحد آخر ويدعي أن له علاقة بالسماء، وأن له علاقة بالغيب، وأن جبرائيل يهبط عليه، وأن له ارتباط بالإمام المهدي عليه السلام. الشلمغاني مثلا، هذا من النماذج التاريخية اللي موجودة في تاريخنا نحن، ويذكر حتى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. الشلمغاني هذا مولانا كان من العلماء، وحتى عنده كتاب مشهور اسمه كتاب التكليف، وهذا الكتاب كان منتشر في بيوت الشيعة كما اليوم عندنا كتاب مفاتيح الجنان منتشر في بيوتنا. الشلمغاني مولانا العزيز هذا كان أيضا يبحث، كان يمتلك طموح كبير جدا أن تكون له مرجعية، هذه المرجعية تحيط بكل أتباع مدرسة أهل البيت، ولكن الإمام لم يجعل الشلمغاني سفيرا له، لأنه يعلم بنوايا هذا الرجل، وإنما جعل الحسين ابن روح النوبختي. لما وجد أنه لم يحصل حتى على السفارة بينه وبين الإمام عليه السلام، وإنما الإمام جعل الحسين ابن روح هو السفير الثالث، طبعا الرجل مباشرة ادعى بأنه هو السفير، وأنكر سفارة الحسين ابن روح حسدا وحبا للظهور. وبعد ذلك صدر التوقيع من الإمام المهدي عليه السلام بلعنه ووجوب البراءة منه. تجد هذا الرجل في لحظة واحدة يعني أشبه ما يكون ببلعم ابن باعوراء. بلعم ابن باعوراء في الروايات عندنا أنه كان يمتلك الاسم الأعظم، يعني مو إنسان عادي، مو إنسان يعني رجل أمي، لا، كان يمتلك هذا الاسم الأعظم. القرآن الكريم يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني القرآن يصفه يقول نحن الذي آتيناه الآيات، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن يقول القرآن فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني ليس من المستغرب أننا نجد بعض النماذج المحسوبة على الدين أو المحسوبة على الإيمان أنه في لحظة من اللحظات طلبا للشهرة، طلبا للوجاهة، طلبا للجاه، يمكن أن يدعوا دعاوى، هذه الدعاوى تقوم على الدجل والتزييف طلبا للشهرة، كما حصل مع الشلمغاني، كما حصل مع ابن بلال، كما حصل مع محمد بن نصير وأمثال هؤلاء. فواحدة من أهم الأسباب التي تدعوهم هو طلب الجاه. هل هناك أسباب أخرى؟ من ضمن الأسباب الأخرى طلب الأموال. تدري بأنه طلب الأموال، القرآن الكريم يعبر عن حب الإنسان للمال، يقول وتحبون المال حبا جما، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة اختبار، هذا امتحان إلهي. كثير من الناس أيضا يحب الأموال ويطلب الأموال كيفما جاءت وبأي شكل كان، حلال حرام هذا لا يهمه، بينه وبين الشريعة، بينه وبين الضوابط الدينية هو في واد، والضوابط الدينية في واد. إذا وصلت القضية إلى الأموال يقول أنا في جهة، أنا في واد، والشريعة في جهة أخرى. هاي كثير من النماذج هكذا. محمد بن علي بن بلال مولانا العزيز هذا كان من وكلاء السفير الثالث الحسين بن روح، وهذا كان من مسؤوليته أن الشيعة الذين يخمسون أموالهم يضعون هذه الأموال عند ابن بلال حتى يوصلها إلى السفير الثالث، وبالتالي يوصلها إلى الإمام سلام الله عليه. هذا لما رأى أن الأموال أصبحت عنده كثيرة غرته الدنيا وغرته هذه الأموال مباشرة، وفي لحظة واحدة أنكر مرجعية السفير الثالث وقال أنا سفير الإمام، عندك أموال كثيرة، هذه الأموال مرسومة ومعينة لفقراء المؤمنين وخصوصا من شيعة أهل البيت. الرجل لما رأى هذه الأموال أنكر أن الحسين بن روح هو سفير الإمام وقال أنا سفير الإمام، وهذه الأموال أنكر أن يعطيها للسفير الثالث. فقضية الأموال أيضا يمكن أن يأتي رجل، ولذلك أنت تجد أن بعض الذين يدعون السفارة كما هذا اليوم اللي موجود عندنا رجل يدعي أنه هو اليماني وأنه هو ابن الإمام سلام الله عليه، هذا أول ما يأتي يحارب المرجعية ويقول لا تعطوا الخمسة لمراجعكم. خو المن نعطي الخمس سعد هاي الخو، أنا رجال مطلوب خمس وأرد أوصل للفقراء. خو أنا ما أعرف كل الناس الفقراء والمستحقين، أروح أعطيها للمرجع، المرجع باعتبار هو أبصر بإيصال الحقوق إلى أصحابها، فأعطي هذه الأموال. أنا مثلا اليوم مطلوب بالفطرة، الفطرة المن أعطيها؟ ما أعرف فقراء أفرض في المنطقة اللي أنا موجود بيها، أو ما أعرف. إذا أعرف أن الناس مستحقين سهم الإمام أو سهم السادة، خو أوصل سهم السادة الفقراء إلى 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 المؤهلين أو المستحقين له. بعض الناس يقول لك أنا ما أعرف، ما أقدر أحرز هذا المعنى، أعطيها للمرجع، وهذا المرجع مثلا هو أبصر بموارد الصرف فيوصلوها. أنت تشوف مثلا هذا الرجل لما يجي يدعي هذه الدعوة، أول قضية يأكد عليها ويركز عليها بأن أموالكم وحقوقكم الشرعية توني بها. زين أنت منو؟ من الذي أجاز لك ذلك؟ هي القضية واضح جدا أن هناك دافع لهذه المسألة ولهذه الدعوة.
الشيخ الجاه والأموال صنوان لا يفترقان.
نعم صنوان لا يفترقان، لأن كلاهما هما يعني مصداق أو وجه آخر لطلب الدنيا، الجاه والأموال. فهذه الظاهرة ظاهرة موجودة، أنه واحدة من أهم الأسباب التي تدعوهم لذلك. كما قلت لك هذا واحد كان من وكلاء السفير الثالث، يعني مو رجل عادي. الواقف الذين وقفوا على الإمام الرضا عليه السلام، كثير من الذين وقفوا على الإمام الرضا كما نرجع إلى الأخبار، أخبار المؤرخين والروايات التي تنص على ذلك، يقولون أن أهم الأسباب التي دعتهم على إنكار إمامة الإمام الرضا عليه السلام هي كثرة الأموال التي نعم كنزوها، والتي كان يأتوا بها أثرياء الشيعة ويعطونها إليهم لكي يوصلوها إلى مستحقها. لما وجدوا أن الإمام الرضا عليه السلام جاء وطلب منهم أن يسلموه الحقوق الشرعية حتى يوصلها إلى الفقراء، أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. فالسبب الثاني مولانا العزيز أنه طلب الأموال أيضا. هذا واحد من الأسباب التي يمكن أن تطرح.
سمحت الشيخ يعني حقيقة حتى نكون معك وربما قبل الفاصل، لماذا سمحت الشيخ أن هذه النقطة المفصلية بين الأموال والجاه، ودائما يبتلى بها أصحاب النفوذ القريب للوكيل للسفير أو للإمام سلام الله عليه، هذه الطبقة الأولى والطبقة التي تحتها يكون هو أقرب لهذا الانحراف. هل هناك دوافع نفسية، دوافع مغريات شيطانية سمحت الشيخ تلعب بأن يحول أمره من السلبي إلى من الإيجابي إلى السلب؟
شوف أستاذ حسام، عملية الانحراف وعملية السقوط هذه لا يمكن أن ننزه عنها أي إنسان إلا المعصوم. يمكن لأي أحد، الله سبحانه وتعالى لم يعصمه بالعصمة الكبرى، يمكن أن ينحرف، خصوصا إذا تكدست عنده أموال كثيرة. بعض الناس في واقع الأمر من صلاحهم أن يبقوا فقراء، يعني حتى عندنا في حديث قدسي، حديث القدسي عن الله تعالى يقول أنا أداري عبادي، فمن عبادي من لم يستقم إلا بالفقر، ومنهم من لم يستقم إلا بالغنى. كثير من الناس أنت تشوفه إنسان مؤمن خير صالح، لكن يمتى؟ لما يكون فقير. لكن ذاك اليوم صار عنده منصب في الدولة، لو صار عنده راتب، لو صارت عنده أموال كثيرة، وإذا به ينقلب رأسا على عقب. مولانا العزيز تشوف أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله في اليوم الذي كانوا فيه فقراء ويعيشون حالة الفقر المدقع، مثل الزبير. الزبير أول سيف رفع للدفاع عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الزبير لما كان فقير مولانا كان ذائب في حب أهل البيت عليهم السلام. تعال للزبير بعد 25 سنة، أول سيف رفع ضد علي بن أبي طالب هو سيف الزبير. ابن أبي الحديد يذكر هذه النقطة، يقول لما سأل الإمام سلام الله عليه الزبير قال لماذا تخرج علي؟ قال لخلافك سنة عمر في العطاء، أنا أخالفك وطالع ضدك لأنك خالفته طريقة عمر بن الخطاب في الرواتب التي كان يعطينا إياها. لأن عمر بن الخطاب أول ما جاء رفع رواتب المهاجرين الذين دخلوا في الإسلام أولا، يعني مثل الزبير وطلحة كان يعطيهم رواتب كبيرة جدا بآلاف الدنانير. أمير المؤمنين لما جاء أول عمل قام به أنه ساوى بين رواتب المسلمين، لا فضل قرشيين على غير القرش. طبعا الجماعة قالوا هذه الأموال كلها سوف تصادر منا. واحدة من أهم الأسباب التي دعت هؤلاء للخروج ضد أمير المؤمنين عليه السلام قضية الأموال، وإلا الزبير نفس اللي الإمام يقول ما زال الزبير منا أهل البيت عليهم السلام. فالقضية الأموال يمكن أن تحرف الكثير من الناس الله سبحانه وتعالى يقول أنا أداري العباد أداري العباد، لكن هناك من يعاند، هناك من لا يريد أن يوفقه الله للخير، لأن الله كم مرة يداري الإنسان؟ يداري مرة مرتين، لكن إذا وجد عنده حالة العناد وحالة نعم هذه الملكة أصبحت عنده حالة العصيان والتمرد ملكة، الله يرفع عنه يسلب عنه يد التوفيق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: من غفل عني لا أبالي بأي واد هلك. عندنا هكذا حديث قدسي، الله يقول من غفل عني، إنسان يغفل عن الله مرة مرتين ثلاث أربعة الله يداريه، يأتي به إلى الطريق، لكن مرة مرتين ثلاثة أربعة تتكرر عند هذه الحالة، الله يقول لا أبالي بأي واد هلك. هذه واحدة أيضا من الأسباب، أنه بسبب طلب الأموال، بسبب الجاه. من ضمن الأسباب، ولعلك تستغرب عزيزي حسام، بعض الأسباب أسباب ترجع إلى الحالة النفسية. الحالة النفسية، بعض الناس يصابون بالأمراض النفسية، يصابون بالجنون، يمكن أنه يتهيأ ويتخيل أشياء هي لا واقع لها، خصوصا عند بعض ممن يدعي مقامات العرفان ومقامات السالكين، فيتهيأ له بأنه أصبح له علاقة بالإمام المعصوم. أنا أتذكر في تجربتي، كنت في مدينة قم قبل 20 سنة، رأيت بعض الشباب كان يصعد على المنبر ويقول أنا المهدي وأنا الحجة ابن الحسن. أنت تراه بهذا الشكل بهذه الكيفية، كيف يمكن أن يتأتى له هذه الدعوة؟ حالة نفسية. كان عندي درس، أنا أتذكر في سنة من السنين ودرس بعض التلاميذ نظرية المعرفة ومصادر نظرية المعرفة، وتطرقت إلى العرفان كمصدر من مصادر المعرفة، وأن كثير من العلماء يقولون العرفان لا يمكن أن يكون مصدرا من مصادر المعرفة الذي نعتمد عليه. فجاءني بعض التلاميذ وقال لي: شيخنا، بأني أنا ليليا ألتقي بأمير المؤمنين عليه السلام، وألتقي بفاطمة الزهراء وبالحسن والحسين، ويأمروني بكذا وكذا وكذا. لما تعمقت معه وبحثت في شخصيته، وجدت أن الرجل يعاني من شيزوفرينيا، يعاني من انفصام في الشخصية، فيتهيأ له صور لإمام معصوم قد يأتيه في الرؤيا أو يأتيه في اليقظة، ويقول له بأنك سفير من قبلي أو أنك مبعوث من قبلي، ويدعي هذه الدعوة.
الشيخ حقيقة هكذا موضوع يستوقفنا بكثير من الكلام. سمحت الشيخ، هل تجيبون الأخ أيمن من بغداد في سؤاله؟
يستغرب، يقول كيف يمكن أن نتصور أن ابن الإمام ابن النبي يمكن أن ينحرف؟ عزيزي أخ أيمن، قضية الإيمان هي قضية شخصية، هي قضية قلبية ترجع إلى ذات الإنسان وإلى نفس الإنسان. الإنسان إن لم يكن معتقدا بالتدين، إن لم يكن معتقدا بالإيمان، إن لم يأتي بالأعمال الصالحة، يمكن أن ينحرف كائنا من يكون، سواء كان يعيش الإنسان المؤمن، سواء كان يعيش في بيئة فاسدة يبقى على إيمانه، وإن كان يعيش في بيئة ملائكية وهو منحرف يمكن أن ينحرف. هذه قضية، يعني أكو حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، لأنه مؤمن، ولو أعطيت المنافق الدنيا بما فيها على أن يحبني ما أحبني. قضية الإيمان قضية قناعة شخصية. أنت إنسان متدين خير صالح، شوف تصور تقول مستحيل إنسان يعيش في بيت نبي يمكن أن ينحرف. النبي هو كل وظيفته أن يدلك على الطريق، يقول لك هذا الحق وهذا الباطل. الله يقول في القرآن: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هاي امرأة نوح مولانا عائشة مع شيخ الأنبياء، وامرأة لوط عائشة مع نبي من أعاظم الأنبياء، ومع ذلك انحرفا. ابن نوح كذلك مولانا العزيز، وقال نوح: رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا ابن نوح. القضية: كل نفس بما كسبت رهينة. مسألة الإيمان ومسألة عدم الإيمان هي مو قضية واسطات وعلاقات ونسبيات، هي قضية أن الإنسان لابد أن يوفر القلب الذي يحمل شعلة الإيمان. أنا لو أكون ابن رسول الله ولكن لا أصلي لا أصوم أو أخدع الآخرين أو أغش الآخرين، الله سبحانه وتعالى لا يوفقني للإيمان. يعني القضية مو قضية علاقات عامة، هي قضية إيمان شخصي ذاتي. أنا لو كنت عايش في بيئة فاسدة في أفسد المناطق ولكني رجل أمتلك بذرة خير، أمتلك قلب طيب، الله يهديني إلى الطريق. ولو كنت أعيش في بيت رسول الله وأنا لا أراعي هذه الجوانب الله سبحانه وتعالى لا يوفقني لا للإيمان ولا للخير. فمن الطبيعي أن الإنسان يمكن أن ينحرف وين ما كان. القضية قضية إيمان شخصي، قضية الإيمان مو قضية علاقات شخصية أبدا، قضية إيمان ذاتي في ذات الإنسان، في روح الإنسان. إنسان يلتزم يا الله يوفقه للهداية، ما يلتزم الله سبحانه وتعالى يرفع عنه يد التسديد.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ. سمحت الشيخ نقف
هذا اللي بالنسبة للذي يدعي أنه اليماني. أنا هذا أين أضعه؟ إحنا الآن ذكرنا أسباب، قلنا بعض الناس يدعون السفارة بسبب الأموال، بعض الناس يدعون السفارة بسبب الجاه، وبعض الناس إيش قلنا السبب الثالث؟
يعني يدعي الجنون.
أنا في حقيقة الأمر هذا الشخص درست حياته وتتبعته كثيرا، أنا أتوقع هذا الرجل مصاب بمرض، مصاب بمرض نفسي. لأن هو لما يذكر يقول كيف أنا التقيت بالإمام المهدي، طبعا هو كان في حوزة النجف، درس في حوزة النجف لمدة سنة واحدة تقريبا، والذين كانوا يعاشرونه ويصاحبونه في حوزة النجف يقولون كان مستغرب في القضايا العرفانية والسلوكيات، ويتوقع أن جبرائيل يمكن أن يهبط عليه في لحظة من اللحظات. هذا ذهب مولانا إلى سامراء، هو يقول هكذا في مذكراتي، يقول ذهبت إلى سامراء وإذا بي أرى رجل يخاطبني وقال لي بأنك أنت ولدي. هذا هو من البداية كان عنده استعداد، عنده فد هوس في داخله. أكو بعض الناس عنده هوس في داخله أنا أكون سيد بالرسول الله، ويقوم يزور حتى النسب مالته، يزور حتى العشيرة مالته، عنده هكذا هوس. إجا واحد عليه، أنا أعرف لي فد واحد، فد يوم جاء عليه قالوا له شفنا الإمام مهدي بالرؤية يسلم عليه، قام يبكي يصرخ، هل يعقل؟ ما مصدق أنه الإمام سلم عليه. هذا يتصور يعني مجرد أن رأى هذه الرؤية فعلا الإمام سلام الله عليه قد أرسل له التحايا والسلام. بعض الناس عندهم حالة استعداد للانحراف. هذا الرجل يقول جاني واحد قال لي أنت الإمام المهدي، أنت ابن الإمام المهدي وصدق. طبعا إحنا أنا واحدة من أهم الأسباب اللي أريد أذكرها أنه الجهات المخابراتية.
هذا سؤال سمحت الشيخ يعني ربما الوقت لا يسع
هذا يمكن أن نضع له حلقة
وإلا بالتأكيد عندما تصرف هذه الأموال بأن تكون هناك فضائيات، هناك مؤسسات.
أنا أعرف بعض الناس مولانا مشايخ قاضين عمرهم عشرات السنين بطلب العلم وبالوعظ والإرشاد، ما عنده إمكانية يبني له حسينية صغيرة، ما عنده إمكانية يبني له، وهذا الرجل يبني له حسينيات في كل بلدان العالم، في عواصم أوروبا، في كثير من البلدان فضائيات. هاي الفضائيات مو مجانا، هذه الحسينيات التي تبنى في القصبات والنواحي والمحافظات وتبنى في عواصم أوروبا. مولانا هذه الأموال من أين تأتي؟ إنسان يذهب إلى سامراء، يأتي إليه رجل ويقول له أنت ابني وأنت ابن الإمام المهدي سلام الله عليه، وفي لحظة واحدة تغدق عليه هذه الأموال من كل صوب وحد. القضية هناك كثير من المسائل نعم تحتاج إلى أن نضع النقاط على حروفها لتتضح لنا بشكل جلي
إن شاء الله. سمحت الشيخ حقيقة يعني هذا الموضوع يثير الناس المؤمنة، الناس صحيح. التي لديها الغيرة القوية على الدين. بالتأكيد هناك
أنا أعد الأخ
يعني الكلام لكم
أبا علي إن شاء الله تعالى أن نخصص حلقة كاملة بعون تعالى، لعله في الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم، لأن هذه سلسلة راح تصير إن شاء الله نتطرق بها إلى قضية أنه من هو السفير الحقيقي والنائب الحقيقي للإمام في عصر الغيبة الكبرى، ولماذا هناك هجمة شرسة شعواء ضد المراجع وضد العلماء، لا سيما بعد الفتوى الكبيرة فتوى الجهاد الكفائي. يعني هاي القضية مو قضية صدفة سأل حسام،
بالتأكيد
هذه المسائل مو قضايا صدفة. راح أبين إن شاء الله تعالى كيف أن الدوائر المخابرات العالمية تستهدف هذا المذهب. تدري يعني راح أقول لك في القضية وهي ليست بسر، المذهب الوحيد الذي تكون قيادته الدينية ومراجعه الدينية تمتلك كامل الاستقلال عن السلطات السياسية هو المذهب الشيعي فقط وفقط. انت الآن ادرس المذهب السلفي، ادرس الأزهر، ادرس الفاتيكان، ادرس حاخامات صهيون، ادرس كل الديانات اللي موجودة اليوم على سطح الكوكب الأرضي، دائما تجد أن مراجع تلك المذاهب وتلك الديانات تدخل السياسة بقوة لاختيار قاداتها ومراجعها. المذهب الوحيد الذي لا سلطة للسياسي على مرجعيته هو المذهب الإمامي، مذهب أتباع مدرسة الإمام، مذهب الشيعة. فأنت تصور مع كل هذه الدوائر المخابراتية التي تعمل ليل ونهار لكي تسيطر على الناس وتسير الناس ويرون أن هناك قيادة يمكن أن تحرك مئات الملايين من أتباع أهل البيت ولا يمتلكون كنترول على مرجعيتهم وعلى قيادتهم، هل يمكن أن يتركوا هؤلاء أو يؤسسوا عشرات القنوات الفضائية تبث من لندن ومن غير لندن لا لشيء إلا لتشويه هذه المرجعية؟ لأنه وجدوا أن قوة هذا المذهب تكمن في مسألتين، المسألة الأولى تكمن وين؟ تكمن في وجود مرجعيتهم، والمسألة الثانية تكمن في شعائرهم الحسينية. ولذلك تجد أن كلا هاتين القوتين تواجهان صراعا من قبل هؤلاء المنحرفين، هناك جهة تحارب المرجعية والعلماء وهناك جهة تحارب الشعائر الحسينية وتحاول أن تتهم الشعائر الحسينية بالتخلف وبالرجعية. أنت الآن إذا سلبت من مدرستي من أتباع مدرسة أهل البيت قوتهم في مرجعيتهم وقوتهم في شعائرهم الحسينية في منبرهم الحسيني، طبعا سوف يرون أن أهم ركنين لهذا المذهب سوف يتساقطا يمينا وشمالا، فيمكن أن يأتوا هؤلاء ليسيطروا عليهم. فالقضية ليست قضية عفوية أو قضية اعتباطية يمكن أن تمر علينا مرور الكرام.
سمحت الشيخ، يعني حقيقة الكلام بهذا الموضوع يأخذنا إلى النقاط عديدة، حتى لا نترك السؤال للأخ أبو شهاب من البصرة. سمحت الشيخ يقول المنادي أو النداء في آخر الزمان، هل هناك رواية تثبت هذا النداء؟
عدة روايات، كثيرة من الروايات التي أكدت أن من العلامات الحتمية قبل ظهور الإمام سلام الله عليه أن جبرائيل ينادي عند الفجر في صبيحة ليلة القدر، يعني في يوم القدر ينادي جبرائيل عليه السلام ألا وإنه قد ظهر الحجة بن الحسن أو مهدي آل محمد فاتبعوه. هناك عدة روايات، وهذه الروايات أيضا أكدت بأنها من العلامات الحتمية، وأن هناك نداء آخر سوف ينادي به جبرائيل عند الغروب ويقول ألا وإن الحق مع آل فلان فاتبعوهم. طبعا واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله الناس قبل ذاك الوقت واحد راح يسمع منادي ينادي عند الفجر ومنادي ينادي عند الغروب، من الذي يعلمهم ويخبرهم أن المنادي الأول جبرائيل وأن المنادي الثاني إبليس؟ الإمام الصادق يقول من سمع منكم هذه الرواية التي ترمونها لهم يعلمون أن المنادي الأول هو جبرائيل وأن المنادي الذي ينادي عند الغروب هو إبليس. روايات كثيرة عندنا بهذا الصدد تقول بأن جبرائيل وأن من العلامات قبل ظهور الإمام، ولا كل واحد يطلع ويقول أنا المهدي. ولذلك لماذا لا يخرجون بعض المنحرفين ويقولون نحن الإمام المهدي؟ لأنهم يعلمون أن هناك علامات لا بد أن تسبق ظهور الإمام، فلا يتجرؤوا أن يدعوا أنهم هم المهدي. ماذا يقولون؟ يقولون نحن سفير للمهدي، أنا ابن المهدي، لأنه يعلم أن هذه يمكن أن تكون ثغرة.
يعني شيخ الدين دقيقة مع جنابك الكريم والمشاهدين، إذا وضعنا تلخيص إلى هذه الحلقة ماذا نقول؟
هذه الحلقة نقول بأن ادعاء السفارة أو ادعاء الارتباط بالغيب بالسماء قضية قديمة، وحينما نراها في هذا اليوم مو قضية جديدة، هاي قضية موجودة من زمن آدم واليومك وراح تستمر، راح تستمر هذه القضية، فلا تستغربون ولا تضوجون ولا تتألمون، قضية طبيعية موجودة هذه. هذه المسألة لماذا في الوسط الشيعي لا أحد يدعي أنه نبي، لا أحد يدعي أنه الإمام المهدي؟ لأننا عندنا حصانة من هذه الدعوة، الذي يدعي أنه هو المهدي يفتضح، الذي يدعي أنه نبي يفتضح، لكن يمكن أن يأتي ويدعي يقول أنا لي علاقة بالإمام المهدي، أنا سفير الإمام المهدي، أنا باب للإمام المهدي، يمكن أن يأتي أحد ويدعي هذه الدعوة. ما هي أسباب هذه الدعوة؟ أسباب كثيرة، طلب الأموال، طلب الدنيا، طلب الجاه، أمراض نفسية، أسباب سياسية، نذكرها، ذكرنا بعضها وإن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم بعمل شيء من التفصيل.
شيخنا العزيز الشيخ الكريم عمر البغدادي، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم
الله يحفظكم مولاي العزيز، أشكركم كثيرا.
مشاهدينا الكرام أيضا أشكر الجزيل لكم، ونكون معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نترككم برعاية الله وحفظه وفي أمان الله.